بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسرنا أن نقدم لكم نسخة معدلة من إصدار والفتاة ألم وأمل للشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش، وذلك بدون المقدمة التعريفية التي قدم بها الإصدار في نسخته الأولى، تلك المقدمة التي رأى بعض العلماء أن تحذف سدا للذريعة، وعليه وعملا بذلك وبالقاعدة الأصولية التي تقول إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فقد تم استبعادها وإخراج الشريط في نسخته هذه بدونها. أخيرا، نؤكد للجميع أننا حريصون كما هم على الابتعاد عن كل أسباب الفتنة وعن كل ما يضر بالشريط الإسلامي، علما أن تلك المقدمة قد سمعت من قبل أحد العلماء ولم ير فيها محذورا شرعيا. وعلى كل حال، فإننا قد اجتهدنا في إخراج تلك المقدمة، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، والله ورسوله بريئان منه، ونستغفر الله من ذلك. والله نسأل أن يرزق الجميع الإخلاص له والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم مع المحاضرة والشيخ إبراهيم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، هذا يوم السبت الموافق للخامس والعشرين من الشهر السابع للعام التاسع عشر بعد الأربعمائة والألف، وفي هذا المكان المبارك في مدينة الرس ألتقي بأخوات الكريمات في موضوع بعنوان والفتاة ألم وأمل. ما إن تفوهت بكلمات الشباب ألم وأمل إلا ووجدت نفسي غارقا بسيل منهمر من العتاب. لماذا الحديث خاص بالشباب؟ ولماذا هذا التهميش للمرأة والغفلة عن مشاكلها وقضاياها؟ وها هو أخيتي الفتاة ألم وأمل بين يديك، علما أني يعلم الله قد طويت النية من تلك اللحظات التي أهديت فيها الشباب تلك الكلمات أن أوجه مثلها للفتيات. أما سبب التأخير فهو ذلك السير الهادر والبحر الكاسر من أكوام الورق والأخبار والصور والمواقف والمشاكل والعقبات عن حال بعض بنات اليوم، حتى أنني وقعت في حيرة وتردد وإقدام وإحجام عن الحديث للفتاة. فهل أكون صريحا فأتهم، أم تكفي الإشارة والتلميح فأخشى أن يأتي العلاج باردا باهتا لا لون له ولا طعم؟ فآثرت التوسط بين التصريح والتلميح، وهنا يعذرني الكثير من الإخوة والأخوات لترك ما ذكروه من بعض الصور والمواقف من باب حدث الناس بما يعقلون. ولعل مثل هذه المظاهر شواذ، فالكثير من أخواتنا وإن بعدت عن الله فإن فيها خيرا كثيرا وفيها حبا لله ولرسوله، لكنها الغفلة. ورسالتي هذه ليس لها حدود، لا بجنس ولا سن، بل هي تنبيه لكل أخت أسرفت على نفسها بالمعاصي والذنوب، وتذكير لكل بنت أصابها شيء من الغفلة والتقصير. وأعرف بدءا أن الأبوين يشاركان الفتاة في بعض مشاكلها، لكن ليس لهما نصيب من حديث هذا، ولعله حديث خاص في مستقبل قريب إن شاء الله تعالى. وقد اعتمدت بعد الله على استبانة قام بها بعض الباحثات، وكان عدد العينة في الاستبانة 59 و700 فتاة. واستفدت أيضا من عدد من الاستبانات قامت بها بعض المجلات كالدعوة وتحت العشرين، ومن المشاركات من كثير من الإخوة والأخوات، فشكر الله الجميع وجزاهم عني وعن المسلمين خير الجزاء، وأسأله التوفيق والسداد والعون والقبول والصواب. أيتها الأخت، أقلب طرفي أتأمل فيتألم القلب ويأمل ويحزن ويفرح ويسعد ويشقى من أجلك أنت، فأنا كغيري من الناصحين أحمل همك في الليل والنهار وفي اليقظة والمنام. أي والله، فما طوفت بالقلب مني سحابة من الحزن إلا كنت منها على وعدي، ولا رقصت في القلب أطياف فرحة فغنت إلا كنت طالعة السعد، أثرت ابتساماتي وأحييت لوعتي، فمن أنت يا أنسي ومن أنت يا وجدي؟ إنها أنت، إنها أنت أيتها الأمل، فالقلب يشقى ويحزن ويتألم عندما أراك ألعوبة تتأرجح، وسلعة رخيصة، وفتاة لعوبا لا هم لها سوى اللذات والشهوات، ويسعد القلب ويفرح ويعقد الآمال، وأنت تصارعين طوفان الفساد وتصرخين في وجه الرذيلة: أنا مسلمة مستقيمة وبنت أصيلة، أعرف أن للمكر ألف صورة وحيلة. أختاه أيتها الغالية، يا نسمة العبير، أنت بسمتنا المنشودة، وأنت شمسنا التي تبدد الظلام، فاسمعي هذه الكلمات، إنها ليست مجرد كلمات، بل هي وربي آهات قلب المؤمن الغيور. فيا أيتها الأمل، تعالي قبل فوات الأوان، فاسمعي هذا النداء، فربما عرفت الداء والدواء. تعالي، هذه الأيام لا ترجع، ولا تصغي لنا الدنيا ولا تسمع، ولا تجدي شكات الدهر أو تنفع. تعالي، نحن بعثرنا السويعات وضحينا بأيام عزيزات، فيا أختاه يكفينا حماقات، أجل يا أخت ما قد ضاع يكفينا، فعودي ها هو العمر ينادينا، فلا نخربه يا أخت بأيدينا. أخيتي اسمعي هذه الكلمات، بعيدا عن إله الهوى والشهوات، فربما رق القلب فانقلب بعواطفه وأشجانه، وربما صح الضمير فيحس بآلامه وآماله، وربما تنبه العقل ليتحرر بأفكاره وآرائه. إنها إشراقة، إنها إشراقة لتشرقي في سمائنا يا شروق، وهي الحنان من نبع لا يجف يا حنان. إنها الأمل الذي نرجوه يا أمل، فهل أنت أمل فنعقد عليك الآمال، أم أنت ألم فتزيدين الآلام آلاما؟ كتبت فتاة رسالة بعد سماعها للشباب ألم وأمل، وكانت رسالتها 26 صفحة، وعنونت لها: الفتاة ألم بلا أمل. وقد كتبتها بدم قلبها، ووقعتها باسم أمل، وهي أمل إن شاء الله. رغم كل ما كتبت، فقلب يشتعل حرقة وندما، سيصل في النهاية مهما طال الطريق. ومما قالت فيها: المثيرات تحاصرني من كل مكان، قنوات فضائية، أفلام هابطة، أغان وأشرطة تحوي كلاما ساقطا، إلى من ألجأ في مثل هذه الظروف؟ ارحموني، نهايتي تقترب، أوجدوا حلا لمعاناتي، اسمعوا صرخاتي من قلبي من أعماقي، أسرعوا في إيجاد الحل، فها أنا أقفل حقائبي وألملم شتات نفسي للرحيل، لقد عزمت على الرحيل، إلى آخر كلامه الذي سأعود إلى بعضه في هذا الدرس وغيره. وتتحسر أخرى فتقول: أبحث عما يريح نفسي من الهم الذي أثقلها، لم أجد في الأفلام أو الأغاني أو القصص ما ينسيني ما أنا فيه، لا أدري ما الذي أفعله، ما وما نهاية هذا الطريق الذي أسير فيه. وثالثة تبث همومها وأحزانها كما ذكرت، وتقول: أعيش في موج من الكدر يحرم عيني المنام، فأنا دائما أفكر في حالي وكيف أبحث عن السعادة، فأنا كما يقولون غريبة، والغربة هنا ليست غربة المكان، ولكنها غربة الروح وغربة المشاعر الحزينة التي تشتكي بين ضلوعي لما أفعله تجاه ربي ونفسي والناس. فلقد طال صبري كثيرا على حالي، فمتى وقت رجوعي؟ ورابعة تصرخ فتقول: أقسم بالله أن أياما مرت علي حاولت فيها الانتحار، ولكن كل محاولة تفشل، لا أعلم لماذا، هل الله يريد أن يطيل بعذابي، أم أن أجلي لم يحن بعد؟ ولكن ما أعرفه أنني أموت كل يوم وليلة. وهكذا تتوالى الآهات والحسرات من الكثير الكثير من الفتيات الغافلات. أيها الإخوة والأخوات، ارحموا الفتيات، أيها المجتمع، رويدا رويدا بالفتاة، أيها الآباء والأمهات، حنانا وعطفا للفتاة، أيها الإعلاميون، رفقا بالقوارير، أيها الشباب، اتقوا الله في الأزهار والورود، لم يبق من ظل الحياة سوى رمق، وحطام قلب عاش مشبوب القلق، قد أشرق المصباح يوما واحترق، جفت به آماله حتى اختنق. هذه حال الفتاة، فالمشاكل والأخطار تفترسها، فراغ وسهر، انحراف وفساد، عشق وغرام، تبرج وسفور، عجب وغرور، عقوق للوالدين، ترك للصلاة، تبذير للأموال، تقليد للغرب، ضياع للشخصية، سفر لبلاد الكفر والإباحية، جلساء السوء، الكذب والغيبة وبذاءة اللسان، التدخين والمخدرات، العادة السرية، التشبه بالرجال، أفلام وقنوات، فحش وروايات، غناء ومجلات، معاكسات ومقابلات، جنس وشهوة وإثارة للغرائز، وغيرها من مشاكل الفتاة. إنه الألم، إنه الألم الذي تعيشه الكثير من المجتمعات العربية والإسلامية، وشتان بين الألم والأمل. معاشر الأخوات، لماذا بعض الفتيات حياتها من وحل إلى وحل، ومن مستنقع إلى مستنقع، مرة مع القنوات الفضائية، ومرة مع المجلات الهابطة، ومرة في المعاكسات، وربما الزنا، فهي غارقة في أوحال الفساد والشهوات. تقول صاحبة الرسالة: لم أجد بابا إلا طرقته، ولا معصية وخطيئة إلا جربتها، والنهاية أسوأ من البداية، ألم وضياع وحرقة واكتئاب. أيتها الأخوات، قلب تفرق بين هذه المشاكل، فإذا مل هذه انتقل إلى تلك. قلب في الشهوات منغمس، وعقل في اللذات منتكس، همته مع السفليات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، كيف حاله؟ كيف سيكون؟ فيا أختاه، يا أختاه،
شدي وثاق الطهر، لا تتغربي عن عالمي الدين الحنيف.
شدي وثاق الطهر، سيري حرة، لا تخدعي بحديث كل مخرب، لك من رحال المجد أخصب بقعة، ولغيرك الأرض التي لم تخصب، لك من عيون الحق أصفى مشرب، ولعاشقات الوهم أسوأ مشرب. هزي إليك بجذع نخلتنا التي تعطي عطاء الخير دون تهيب، وقفي على نهر المروءة، إنه يروي العطاش بمائه المستعذب. وإذا رأيت الهابطات فحوقلي، وقفي على قمم الهدى وتحجبي، إن الحجاب هو التحرر من هوى ولادة ذات الهوى المتذبذب، وهو الطريق إلى صفاء سريرة وعلو منزلة ورفعة منصب. ولعلك تتساءلين ماذا نريد، فأقول: إن لك تأثيرا كبيرا في المجتمع، وقد يكون التأثير سلبا أو إيجابا، فإن كنت ذا عقل ناضج كان لك تأثيرك البناء الفعال، وإن كنت ذات عقل خفيف طائش أو عقل فاسد منحرف كنت بؤرة فساد وإفساد للمجتمع وهدمه. أخيتي، أرجوك لا تزعجك صراحتي، فوالله إننا نستطيع كغيرنا أن نتلاعب بالعواطف، وأن ندغدغ المشاعر بكلمات الحب والغرام، وأن نجعلك تعيشين في عالم الأحلام. نعم، لا تعجزنا كلمات الغزل ولا همسات العشاق، بل نتحدى كل من يعزف على أوتار المحبين، ولكن ماذا بعد؟ شتان بين من يريدك لشهوته وبين من يريدك لأمته. نعم، نريدك أن تكوني أكبر من هذا، أن تنفعين، أن تساهمين في بناء المجتمع ونهضته، لا كما يريدك الآخرين للغزل والحب والشهوة والغناء والرقص والطرب. ألهذا خلقت فقط؟ وهل الحياة حب وعشق فقط؟ لماذا؟ لماذا ننام على الشهوة ونصح عليها؟ إن من النساء من لا تنام ولا تقوم إلا على غناء العاشق الولهان، أوقات لمشاهدة لقطات الحب والتقبيل، وأوقات لقراءة روايات العشق والغرام، وأوقات لتصفح مجلات الفن والغناء، وأوقات للهمسات والمعاكسات. لماذا عواطف فقط؟ أين العقل؟ أين الإيمان؟ أين المروءة؟ بل أين البناء والتربية والفكر والمبادئ والأهداف في حياة المرأة؟ أيتها الأخت، هل تعلمين وتفهمين أن هناك من يريد إبعاد المرأة عن دينها وصدها عن كتاب ربها؟ وإن كنت لا تعلمين، فيكفي ما تشاهدين من ذاك الركام الذي يزكم الأنوف من المجلات والأفلام والقنوات والأقلام والروايات، والتي لا هم لها إلا عبادة جسد المرأة من فن وطرب وشهوة وجنس ومساحيق وموضات. فلماذا الاهتمام بالصورة لا بالحقيقة، وبالجسد لا بالروح؟ كم أتمنى، كم أتمنى أخيتي أن تفرقين بين من يحترم عقلك لا جسدك، ويهتم بملء الفراغ الروحي والفكري لديك، لا من يهتم بالشهوة والجسد والطرب، فهل عرفت ماذا نريد؟ وأنت تقرأين القرآن، قفي وتأملي قول الحق عز وجل:
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
فهل عرفت إذن؟ إنه ابتلاء وامتحان، فاسألي نفسك: هل نجحت أم رسبت في الامتحان؟ إنني ممن يطالب وبقوة بحقوق المرأة وبالعدل بينها وبين الرجل، نعم بحقوق المرأة التي جاء بها الإسلام ليكرمها، وبخسها بعض الرجال بجهله وظلمه وتسلطه. أقول بالعدل لا بالمساواة. أتدرون ما تعني المساواة؟ أن نجعل المرأة رجلا والرجل امرأة، وهذا انتكاس بالفطرة وجهل بحقيقة الخلقة لكل منهما، فإن الله تعالى خلقهما وجعل لكل منهما وظيفة وأعمالا، لكل منهما دورا في الأسرة والمجتمع يجب أن يقوم به في الحياة. وقد سبقت المرأة المسلمة غيرها في الإسلام الحضاري بمئات السنين، لكنها لم تخرج عن وظيفتها ولا عن طبيعتها، لم تطلب أن تتشبه بالرجال أو تتساوى بهم في الطبيعة والوظيفة، لأن ذلك غير ممكن، غير مستطاع، بل محال، إلا إذا انتكست الفطرة وانقلبت الموازين وتداخلت الأدوار. وفي هذا اضطراب للمجتمع وتفكك وشقاء. وإياك إياك 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 أن تنسي الوظيفة الأولى والأصلية التي جعل الله لك، أن تكوني ملكة بيت ومربية أجيال ورجال. فالزمي بيتك لتسعدي، ولنهب لك قلبا تحبينه ويحبك، فيريحك من النفقة ويشبع غريزتك ويصونك عن الذئاب المسعورة. وإذا كان لديك فضل من وقت ونشاط وهمة، فالمجتمع وبنات جنسك بأمس الحاجة إليك وإلى مواهبك، وبشرط الستر والعفاف. لكن تذكري دائما وكرري دائما: بيتي أولا. أما جعل الوظيفة أولا وإهمال البيت والأولاد والتبرج والسفور والاختلاط وباسم الحرية المزعومة، فهذا والله خلل في المفاهيم، انتكاس في الفطرة، وتجربة البلاد المجاورة تصدق ما يكذبه سفهاء الأحلام. فما أعظم الخطأ وما أشد المصيبة إذا اختل المنطق وانتكست المفاهيم، وأصبحت العبودية للشهوات واللذات حرية ندعو لها. هذا ما نريد باختصار. وإذا أردت أن تعرفين ماذا يريدون هم، فاقرأي كتابا نفيسا جدا بعنوان ماذا يريدون من المرأة لعبد السلام بسيوني، وهو أحد كتب مجلة الأسرة، وهي مجلة جميلة أنصح بقراءتها، إضافة إلى مجلة الشقائق، وهما شمعتان مضيئتان في طريق المرأة. وكتابا آخر بعنوان يا فتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعي، لفضيلة الشيخ صالح البليهي رحمه الله. اقرأي أمثال هذه الكتب وأمثال هذه المجلات لتتضح لك الحقيقة.
صناعة الفكر وتوجيه العواطف.
أيتها الغالية، اسألي نفسك بصراحة: من يصنع أفكارك؟ من يصنع أفكارك ويبنيها؟ أهو العلم والثقافة والتربية الصالحة وتوجيه الأبوين، أم هو الإعلام ومجلات وروايات ومسلسلات الحب والغرام؟ أجاب 32% من فتيات الاستبانة بأن توجيه الأبوين والأسرة هو الذي يصنع العقل والفكر، وأجاب 30% بأنه العلم والتعليم. وأما التربية الذاتية ف26%، وقال 12% بأن الذي يصنع الفكرة هو الإعلام. وعن سؤال آخر أجاب 50% أن للإعلام والمجلات ومسلسلات الحب والغرام أثرا في حياتهن وعلى أفكارهن وعقولهن. وقال 46% أنه ليس لذلك أثر في حياتنا ولا على الفكر والعقل. وربما استغرب البعض وهو يسمع هذه النسب الخاصة بالإعلام، فإن المشهور أن للإعلام اليوم أثرا كبيرا في حياة الناس، ولعل السر هنا أن الكثير من الناس لا يشعرون أن ما يشاهدونه ويقرؤونه عبر وسائل الإعلام له أثر، وأثر كبير في حياتهم. أو أن البعض يشعر لكنه يتصنع الشخصية المستقلة التي لا تتأثر، خوفا من الاتهام بالتبعية والتقليد. والعجيب لو سألت هؤلاء هل للإعلام أثر على الآخرين لأجاب وبسرعة بنعم. وهذا ما حصل، فقد أجاب 60% بلا عندما سئلنا هل للقنوات تأثير عليك، وعندما سئلنا هل للقنوات تأثير على الآخرين أجاب 93% بنعم. سبحان الله، 55% ذكرنا أن الآثار سلبية، و38% ذكرنا أن الآثار سلبية وإيجابية، وهكذا. فنحن نجيد فن اتهام الآخرين، أما اتهام النفس والشجاعة في مواجهتها ومصارحتها فآخر ما يفكر به الحيارى وضعاف النفوس. أما البحوث والدراسات فقد أثبتت أن الذين يتعرضون لفترات طويلة لوسائل الإعلام يتصور لديهم عالم خاص من صنعهم، وهو في الواقع عالم مزيف مليء بالحقائق والأرقام الوهمية. وأما الاعترافات بأن للإعلام أثرا في الحياة وعلى الفكر والعقل فاسمعي بعضا منها. ومن مجلة تحت العشرين في عددها 27 تقول فتاة: أحلم أن أصبح فنانة مشهورة تملأ صوري الصحف والمجلات، ويشير المجتمع إلي في كل مكان، ولهذا فإنني أتابع بحرص شديد كل أخبار فنانة المفضلة والتي أعتبرها مثلي الأعلى، وأراقب بدقة حركاتها وأسلوبها سواء في التمثيل أو في الحياة، ومن يدري قد أصبح يوما في مثل شهرتها. وتقول فتاة أخرى أنها تحب هذا الفنان كثيرا، فصوره تملأ كل مكان في غرفتي، وأرفض أن ينتقده أي إنسان ولو كانت صديقتي المقربة. وتقول ثالثة: أنا أعشق عالم الموضة والأزياء، وتبهرني كثيرا عارضات الأزياء برشاقتهن وطريقتهن في الحركة والمشي، وأحاول قدر الإمكان تقليدهن في حركاتهن، حتى أنني أتبع رجيما قاسيا لأصل لنفس القوام الذي يتمتعن به. ولا أدري أقرأت هذه وأمثالها توبة فابيان أشهر عارضة أزياء فرنسية، وهل هي سمعت قولها: إن بيوت الأزياء جعلت مني مجرد صنم متحرك مهمته العبث بالقلوب والعقول، فقد تعلمت كيف أكون باردة قاسية مغرورة فارغة من الداخل، لا أكون سوى إطار يرتدي الملابس، فكنت جمادا يتحرك ويبتسم ولكنه لا يشعر. كنا نحيا في عالم الرذيلة بكل أبعادها، والويل لمن تعترض عليها وتحاول الاكتفاء بعملها فقط، إلى آخر حديثها من جريدة المسلمون عدد 38 و200. فهل نستيقظ؟ هل نستفيد؟ هل نستفيد من تجارب الآخرين الذين سبقونا في مثل هذا الطريق؟ وحول سؤال عن الآثار السلبية للقنوات الفضائية، ذكر 38% الانحراف والانحلال الخلقي، وذكر 25% التقليد، و21% ضياع الوقت، وذكر 25% أو 15% البعد عن الدين الإسلامي، و13% ذكرنا عدم احترام المجتمع وزرع الأفكار السيئة، وذكر 6% أنها تلهي عن الصلاة، و4% أنها تثير الغرائز الجنسية، وغير ذلك من الآثار السلبية التي ذكرت على لسان الفتيات من عينة الاستبانة. وكل ما نراه الآن من الآثار التخريبية للحرب الفضائية أو الفضائحية إنما هي مقدمات فقط ستتضح آثارها المدمرة على المجتمعات الإسلامية والعربية في الأجيال القادمة، بل أقول في الأجيال أو في الجيل القريب. نسأل الله أن يحفظ المسلمين من كل سوء، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. إذن فصياغة الإعلام للأفكار والمفاهيم لا ينكره عاقل، حتى كاد العيب أن يختفي من قاموس القيم والتقاليد العربية والآداب الإسلامية النقية. واسألي نفسك بكل صراحة: لماذا سلمت أفكارك وعواطفك لتجار الفن ودعاة الرذيلة يتلاعبون بها لمصالحهم وشهواتهم كيف شاءوا؟ لما لا تزني ما تقرأين وتشاهدين وتسمعين بميزان شرعنا وعقيدتنا؟ فما وافقه قبلناه، وما أنكره ورفضناه. أتقبلين؟ أتقبلين يا أختاه؟ أتقبلين أن يجعلوك أداة لهو لهم وتتركي لهم الصدارة في العلم والتربية والثقافة والأدب والفكر؟ إن صلاح المرأة من أهم العناصر لبناء المجتمع، فأين هؤلاء؟ اسألي نفسك أنت وفكري، أين هؤلاء عن توجيه المرأة لصلاح دينها ودنياها؟ أين هم عن المرأة فوق 40 وهمومها ومشاكلها؟ لم نقرأ أو نسمع من يحمل همها ويشاطرها أحزانها ويطالب بحقوقها. وكذلك الفتاة الصغيرة ذات 17 و19، لماذا لا يهتم أولئك بهن؟ أين هم عنها معاقة ومطلقة ومسجونة؟ أم أنهم يحملون هم فتاة 15 والعشرين والثلاثين، وربما أيضا بشرط أن تكون جميلة وبيضاء وطويلة وأنيقة. نعم، هذه هي المرأة التي يطالبون بحقوقها وتحريرها. حتى هذه أين هم من فكرها وأدبها وخلقها وثقافتها؟ حتى المحتشمة والتائبة لم يتركوها. سبحان الله، أليس يطالبون بحريتها كما يزعمون؟ ها هي تريد أن تتوب، أن تحتشم، فلم يرحموها ولم يتركوها. أليست هذه حرية؟ أم أنها الحرية التي يرسمونها هم؟ لهؤلاء قال المنفلوطي: إنكم لا ترثون لها، بل ترثون لأنفسكم، ولا تبكون عليها، بل على أيام قضيتموها في ديار يسيل جوها تبرجا وسفورا، ويتدفق خلاعة واستهتارا، وتودون بجدع الأنف لو ظفرتم هنا بذلك العيش الذي خلفتموه هناك، إلى آخر كلام المنفلوط في العبرات. هذا خطاب المنفلوطي لهم، وخطابي ليس لهم بل لك أنت أيتها الفتاة، فتنبهي وأفيقي وفكري.
فلقد نشأت على التقى والطهر يا ابنة أمتي.
الحياة بين العربية والغربية.
هناك على المدى ذكر الصغار بقريتي.
أخيتي، أتذكرين يوم كنت بنت تلك القرية الصغيرة؟ أتذكرين يوم كنت تلعبين وتمرحين مع أبناء الحي ببراءة الصغار وطهارة القلب؟ أتذكرين يوم كنت تستحين أشد الحياء من استعمال الأصباغ والعطور والزينة قبل أن يأخذ الزوج بيدك؟ ما أجمل نعمة الحياء ووازع الدين والخلق، وما أحسن عادات وتقاليد البيئة العربية الأصيلة، فلماذا تتنكرين لها؟ ولماذا التعالي عليها بحجة اتباع الموضات والصيحات؟ لماذا نترك الآداب الإسلامية الأصيلة بعفتها وطهارتها، ونتجه إلى التقليعات الغربية الدخيلة بنتنها ونجاستها؟ أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يا ابنة الإسلام، يا ابنة العرب، أيتها العفيفة الطاهرة، لماذا هذا التميع؟ أين قوة الشخصية؟ لماذا هذه الهزيمة النفسية؟ أين العزة بالآداب الإسلامية؟ أين الفخر بالتقاليد العربية؟ أصرخي بأعلى صوتك، قوليها وبكل فخر واعتزاز: نعم، أنا مسلمة عربية مستمسكة بديني وآدابي وأخلاقي. قولي للمرأة الغربية: إن كنت تفخرين بالمخترعات والتقنيات والحضارة العلمية، فإني أفخر بالآداب والأخلاق والحضارة الإسلامية والعادات العربية. قولي لها: إن هان عليك دينك أو كنت بلا دين، فأنا أعز شيء علي ديني وعقيدتي. قولي لها: إن كنت جارية كالمجاري لكل الرجال هناك، فأنا ملكة لمملكة الصغيرة، عفيفة حصينة بزوج يرعى لحقي وحق أولادي كله. قولي لها: إنما أنت فيه من عبودية للشهوة والإباحية، حررني منها حبيبي وقدوتي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلها عبودية لله بيضاء نقية. قولي لها: أنا في بلادي وفي شبابي ملكة للقلوب، أنعم بزوجي وينعم بي، وإذا كبرت وذبلت فسيدة للمنزل، لا يصدر أحد في البيت إلا عن أمري، يتسابق الجميع لإسعادي وكسب ودي. أما أنت ففي شبابك أسيرة للشهوة والمعامل والمصانع، خادمة في المطاعم والفنادق، حمالة في الأسواق والطرقات، سائقة للعربات والعجلات، وفي الشيخوخة فمكدودة منبوذة مهجورة. هكذا المرأة الغربية تبدو حرة وهي مقيدة. نعم والله، لا أقول حدثت، بل رأيتها بأم عيني ترى معززة وهي مهانة، حتى قالت إحداهن: أن ثمن عنقود العنب في باريس يفوق ثمن امرأة. ذكر أحد الأدباء أنه كان يتكلم عن المرأة المسلمة في إحدى محاضراته في أمريكا، وذكر فيها استقلال المرأة المسلمة في شؤون المال، وأنه لا ولاية عليها في مالها، وإن تزوجت كلف زوجها بنفقتها ولو كانت تملك الملايين، ولو كان زوجها عاملا لا يملك شيئا، إلى غير ذلك مما نعرفه نحن كمسلمين ويجهلونه هم عنا. قالت أو قال: فقامت سيدة أمريكية من الأديبات المشهورات وقالت: إذا كانت المرأة عندكم على ما تقول، فخذوني أعيش عندكم 6 أشهر ثم اقتلوني. هكذا هن يتحسرن ويرغبن أن يعشن كما تعيشين. ففكري أختاه.
لا تركني لقرار مؤتمر الهوى.
الفتيات والقنوات والتقليد.
هل تشاهدين القنوات الفضائية؟ هذا سؤال من الأسئلة المطروحة بالاستبانة، وقد أجاب 63% بنعم، ويحرصن على مشاهدة الأفلام والمسلسلات والأغاني وأخبار الفن، ويحرص على مشاهدة الأفلام والمسلسلات والأغاني وأخبار الفن 59%، و12% على كل شيء. أما نسبة التي يحرصن على البرامج الثقافية ف6%، وعلى البرامج الدينية ف4%، وأما الأخبار والبرامج العلمية والثقافية والوثائقية ف9%. ولعل هذه الأرقام تكشف لك أختي الفاضلة عن المصدر الأساسي لثقافة المرأة اليوم، الأفلام والأغاني وأخبار الفن. وأنا أسأل، أفكار ومفاهيم زادها كل ليلة، زادها كل ليلة أغاني ساقطة وأفلام آثمة وسهرات فاضحة وقصص داعرة وملابس خالعة وعبارات مثيرة وحركات فاجرة، كيف ستعيش زوجة؟ وكيف ستكون أما؟ وهل تصلح مربية ومعلمة؟ ولنا أن نتخيل أمهات ومعلمات وزوجات تربية قنوات فضائية، إنها رحلة الخداع إلى دنيا الضياع. وأما المسلسلات المكسيكية المدبلجة والتي أقصر مسلسل فيها يزيد على 50 حلقة، فحدث ولا حرج عن دورها في ضياع الحياة وتمزيق الأسرة، فهي تقوم كل ليلة، نعم كل ليلة، بغسيل المخ للكثير من بنات عقيدتنا. تقول مجلة تحت 20 في عددها 4، قمنا بإجراء استبيان ل90 فتاة تحت سن 20 حول هذه المسلسلات، وقد أظهرت نتائج هذه الاستبيان أن 70% من الفتيات يحرصن على مشاهدتها يوميا. ولما سألنا الفتيات عما يعجبهن في هذه المسلسلات، وجدنا أن القصة والحوار والأحداث إلى جانب الأزياء التي ترتديها الممثلات هي أهم ما تعجب به الفتيات، وتراوحت نسبة الإعجاب بهذه الأشياء ما بين 75% إلى 80%. انتهى الخبر من المجلة. وأقول، هذه المسلسلات تطبيع تدريجي تستمرئه العقول والأفكار على مدار الليالي والأيام. نعم، فهي مسلسلات مليئة بالخيانة والتعري والخمور والاغتصاب والعنف، والعلاقات الجنسية فيها مباحة للجميع حتى بين المحارم كالأخ وأخته وزوجات الأصدقاء، وهي تؤكد أنه لا يمكن للمرأة أن تعيش بدون عشق أو عشيق وصديق، وتعرض على الشاشات العربية على أنها عواطف ومشاعر وحب وإعجاب وعلاقات ورغبات، حتى تثور براكين العواطف لدى الفتاة وتتفجر الغرائز وتتصادم مع القيم العربية والآداب الإسلامية، فيجن جنون الفتاة وتعيش في صراع وقلق وأوهام اليقظة وأحلامها، وربما تلعب بالنار. نعم، ربما تلعب بالنار لتحرق كل شيء بعد ذلك. إنه تدمير للقيم العربية والأخلاق الإسلامية. أختاه، وأنت تتحدثين مع الزميلات عن أحداث هذه المسلسلات والأفلام، هل نسيت أنها تتحدث عن واقع مجتمعاتهم الكافرة؟ وأنك مسلمة ذات أخلاق وآداب، هل سألت يوما لماذا تعرض هذه المسلسلات؟ ولمصلحة من؟ فكري بعقلك، لمصلحة من تعرض هذه المسلسلات كل ليلة وهي بعيدة كل البعد عن المجتمعات الإسلامية والعربية؟ أختاه، لماذا النظر لنساء قذرات دنسات سيئات الأخلاق؟ لماذا لم نعد نفرق بين مسلمة وكافرة وبين صالحة وفاسقة؟ سبحان الله، الألبومات لكثير من الأخوات مليئة بالصور لكثير من الكافرين والكافرات. لماذا بعض الأخوات لم تعد تفرق بين الفضيلة والرذيلة، حتى تعلقت قلوب الكثير من الفتيات بما يعرض ويشاهد على الشاشات من مناظر الجمال والخضرة ومشاهد الزينة والفتنة المزيفة بالمساحيق والمكاييج، حتى اقتنع الكثير من الأخوات أن أولئك يعيشون في جنة الدنيا وأنهم في غاية السعادة والأنس والانبساط، ونسينا أن اسم هذا تمثيل، وأنه فقط لبضع لحظات وقت الوقوف خلف الشاشات، وأنها أجساد تشترى وصور تنتقى ببضع ريالات. فربما أعوزهم لهذا الفقر والحاجة أو فساد الدين والمعتقد. اسمعي، اسمعي إن كنت تعقلين، كتبت إحدى الكاتبات في صحيفة الأيام بعددها 303,000، تقول تحت عنوان جوار الفيديو كليب فقالت: قرأت تحقيقا مصورا حول سوق لفتيات الفيديو كليب، كان تحقيقا مخزيا بمعنى الكلمة، كان عبارة عن سوق للرقيق، سوق نخاسة يمارسه البعض تحت اسم الفن والإعلام. إلى أن قالت: فذكروا أن هناك أسعارا متنوعة للفتيات، وهناك قوائم مصنفة للفتيات، وكتالوجات جاهزة للعرض، فالسمراء لها سعر، والشقراء لها سعر، والطول الفارع لها سعر، والسن له سعر، ونسبة الجمال لها سعر، والجنسيات لها سعر، وإجادة الرقص لها سعر، وهناك فتيات رخيصات، رخيصات التكلفة للتصوير السريع وللميزانية التي على قد حالها كما تقول الصحيفة. إلى آخر المقال، إلى آخر المقال: أرأيت أخيتي، إنه سوق لبيع الجواري، إنه امتهان واحتقار لكرامة المرأة، والأمثلة كثيرة والوقت يضيق، ولا أحب أن أذي مشاعرك بكثرة الغثاء، فتنبهي أيتها الغافلة، أفيقي أيتها العاقلة، شتان شتان بين الواقع والخيال، وبين الوهم والحقيقة. هل سألت نفسك بصدق، هل تلك النسوة اللاتي يعرضن أنفسهن بالليل والنهار على صفحات المجلات والشاشات، وهن يظهرن الأفخاذ والنحور ويبتسمن وكأنهن أسعد الخلق، هل هن في حياتهن بسعادة حقيقية ولا يعرفن المشاكل والهموم والأحزان؟ هيهات 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 لو فطنت للحقيقة.
لي لو علمت ضحية لعصابة ذهبت لجني المال أسوى ما
هي. صورة لمجلة، هي لعبة لعبت بها كف القصي المذنب، هي لوحة قد علقت في حائط، هي سلعة بيعت لكل مخرب، هي شهوة وقتية لمسافر، هي آلة مصنوعة لمهرب، هي رغبة في ليلة مأفونة ترمى وراء الباب بعد تحبب، هي دمية لمسابقات جمالهم جلبت ولو عصت الهوى لم تجلب. يا ربة البيت الكريم لواؤها بالطهر مرفوع عظيم الموكب، البيت مملكة الفتاة وحصنها تحميه من لص العفاف الأجنبي. لا تركني لقرار مؤتمر الهوى، فسجية الداعي سجية ثعلب، لا تخدعنك لفظة معسولة مزجت معانيها بسم العقرب. فما بالك أخيتي، ما بالك تخدعين بمعسول الكلام، وتلهثين خلف وسائل الإعلام بدون عقل ولا تفكير، وأسمعك ترددين: هذه هي الحياة، أتمنى أن أسافر لكذا، كذا الدنيا ولا بلاش، من يخرجني مما أنا فيه، طفش وضيق، وغيرها من العبارات التي نسمعها من بعض الغافلات. إليك أختاه هذه الدراسة، فقد قامت مجلة ماري كير الفرنسية باستفتاء للفتيات الفرنسيات من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية، شمل 2.5 مليون من الفتيات عن رأيهن في الزواج من العرب ولزوم البيت، فكانت الإجابة المذهلة. أجابت 90% منهن بنعم، بنعم للزواج من العرب ولزوم البيت، والأسباب كما قالتها المجلة، كما قالتها النتيجة هي كالآتي: ملت المساواة مع الرجل، ملت حالة التوتر الدائم ليل نهار، ملت الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء القطار، ملت الحياة الزوجية التي لا يرى الزوج زوجته فيها إلا عند النوم، ملت الحياة العائلية التي لا ترى الأم فيها أطفالها إلا حول مائدة الطعام. ولقد كان عنوان الاستفتاء: وداعا عصر الحرية وأهلا بعصر الحريم. يا ابنة الإسلام، هذه هي الفتاة التي تحلمين أن تكوني مثلها، هي تحلم أيضا وتتمنى أن تكون مثلك، فأيكما على حق؟ أيكما على حق؟ أخيتي أيتها الغالية، كوني عاقلة فطنة، واعلمي أن ما أنت فيه من أمن وإيمان ومال وخيرات حسان وقرب من الوالدين والأهل والإخوان وبيت وزوج وولد في المستقبل أو الآن، وستر وعفاف ودين وأخلاق وراحة واستقرار في هذه البلاد المباركة، لهي أمنية. أي والله هي أمنية للكثيرين. هذا أولا. وثانيا، هل نسيت أنك في الدنيا وأنها مليئة بالهموم والآلام، وأنها حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ هل نسيت أن هناك شيئا اسمه الزهد والورع وترك الشبهات فضلا عن ترك المحرمات، وأن هناك آخرة وموتا وقبرا وحسن أو سوء خاتمة وجنة ونارا وجزاء وحسابا؟ أخيتي، تمني ما شئت واعملي ما شئت ولكن اعلمي أن الله يراك، اعلمي أن الله يراك، وأن اللحظات معدودة والأنفاس محسوبة، والذي يذهب لا يرجع، ومطايا الليل والنهار بنا تسرع، فماذا قدمت لحياتك؟ اسألي نفسك ماذا قدمت لحياتك قبل أن يفجأك الموت؟ وأنت أخيتي كيف تقضين يومك؟ أجاب على هذا السؤال 36% أمام الدش والتلفاز والفيديو، و30% في قراءة الكتب النافعة، و21% متابعة كل جديد، و20% في قراءة الصحف والمجلات وغيرها مما ذكر هناك. فأقول اعلمي أخيتي أن النظر رائد الشهوة ورسولها، فلماذا أطلقت لبصرك العنان ينظر لكل شيء؟ أو ما علمت أن أخطر شيء على القلب إطلاق العنان للنظر؟ فالنظرة تجرح القلب جرحا، وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذا الباب، والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ألم تقرأ في القرآن قول ربك:
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
وكم استحل من الفروج والسبب إطلاق العنان للنظر؟
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
فاتق الله، اتق الله في سمعك وبصرك، واشكر الله عليهما، فهما نعمتان عظيمتان، فربما ابتليت بفقدهما أو أحدهما.
فالحسن من نعم الإله وشكرها بالعفة.
الفراغ العاطفي معاكسات وإعجاب.
أجاب 37% أن السبب الرئيس في انتشار مثل هذه الظواهر المعاكسات والإعجاب والعشق والتعلق هو الفراغ العاطفي، وذكر 30% أنه الجهل وعدم الخوف من الله، وقال 19% أن السبب هي وسائل الإعلام، وقال 5% انشغال الأهل عن المراقبة، وقال 4% التقييد والشعور بالنقص. والفراغ أقسام، نعم الفراغ أقسام أربعة: فراغ عاطفي وزمني وفكري وروحي أو إيماني، وسأتحدث بمشيئة الله عنها وعن ظاهرة المعاكسات والتعلق والإعجاب بالتفصيل في درس قادم بعنوان عاطفة أم عاصفة.
المعاكسات.
يبرين ينذل الخون في أنابيع كرامتي.
فالمعاكسات من نتائج الفراغ العاطفي والفراغ الإيماني كما أسلفت. فهل هذه الظاهرة موجودة وبكثرة؟ أجاب 78% بنعم، و21% بلا أدري، وأجاب بلا أقل من 1%. أيتها الفتاة، هل صحيح ما يدعيه بعض الشباب أن الهاتف يقول هيت لك في كل لحظة، وأنك أنت التي تبدأين ولو لم تبدأي؟ هل صحيح أنك مهما غضبت في المكالمة الأولى أو الثانية فإن بشارا يقول لا تيأس؟ أخيتي لا تأمني على نفسك الفتنة مهما بلغت، فإن كانت النظرات سهما من سهام إبليس فإن الكلمات من سهام شياطين الإنس. قالت وهي تذرف دموع الندم: كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية تطورت إلى قصة حب وهمية، أوهمني أنه يحبني وسيتقدم لخطبتي، طلب رؤيتي، رفضت، حددني بالهجر، بقطع العلاقة، ضعفت، أرسلت له صورتي مع رسالة وردية معطرة، توالت الرسائل، طلب مني أن أخرج معه، رفضت بشدة، هددني بالصور، بالرسائل المعطرة، بصوتي في الهاتف وقد كان يسجله، خرجت معه على أن أعود، على أن أعود في أسرع وقت ممكن، لقد عدت، ولكن وأنا أحمل العار، قلت له الزواج، الفضيحة، قال لي بكل احتقار وسخرية: إني لا أتزوج فاجرة، إلى آخر كلامها. إيهن أيتها الفتاة، إن من يمشي وراء قلبه يضله، فإذا لم يكن في قلبك خوف من الله فأين عقلك؟ فأنت تريدين أن تكوني زوجة وأما وسيدة لبيت، فهل الطيش والعبث الذي تفعلينه الآن يؤهلك لهذا؟ أجزم بأن الإجابة لا، لأنه لا يمكن أن يرضى بك أحد وأنت على هذه الحال، حتى هذا الذي يدعي محبتك فهو أول من يحتقرك ويسخر بك، خاصة عندما يعلن البحث عن شريكة الحياة، فهو يعلم أنك لا تصبحين زوجة ولا أما، وقد قالها أحدهم لما عرضت عليه الجمع بينه وبين محبوبة الهاتف في الحلال. أتعلمين ماذا قال؟ اسمعي يا أخيتي، قالها بالحرف الواحد وبهذا اللفظ: أعوذ بالله، والله لو تقول لي بلاش. وآخر قال لها لما عرضت عليه الزواج: أريدها عذراء العواطف، وأنت لست كذلك، وكيف أثق بك وقد أخذت رقمك من الشارع. إلى هذا الحد فقط يريدونها بنتا لهواه ومحطة مؤقتة لشهوته، فأين العقل؟ وهكذا هم الذئاب، يريدونها سافرة متبرجة، خراجة ولاجة وقت نزواتهم وشهواتهم، وذات دين وخلق، بل ومحافظة وقت جدهم وحياتهم. لسان حاله يقول: إنها تكلمني وتضحك معي، وربما تخرج معي وليس بيني وبينها أي رابط، فما الذي يضمن لي ألا تكلم غيري غدا وألا تخرج مع غيري؟ لا، فأنا ألهو معها اليوم، وغدا أظفر بذات الدين، ولن أخسر شيئا. كما قال أحدهم: ليس عندي أي استعداد للزواج من فتاة كنت أعاكسها، لأنني على يقين تام بأنها كما استجابت لي فقد سبق لها أن استجابت لغيري، وستستجيب لآخر، فضلا عن أني أحتقر كل فتاة تسمح لنفسها بالمعاكسة، وأنا أكلمها في الهاتف لأحقق غرضي، ولكن في داخلي أنظر إليها بكل احتقار. ذكر ذلك في تحقيق لمجلة الدعوة في العدد 622 وألف. وقال شاب آخر بكل وقاحة أنه شاب، أو قال: أنا شاب عمري 25 سنة، بكل صراحة، وأنت تقرأ ورقتي ولا تعرف اسمي، إن في المعاكسة بديلا عن الزواج، أي بإمكاني أن أتزوج 10 فتيات من غير تكاليف. انتهى كلامه القبيح. وهذا شاب يستهزئ فيقول أنه مرتبط بعلاقات مع نصف درزن فتيات. أسمعت أيها المعاكسة؟ أسمعت جيدا للذل التي وصلت إليه؟ أترضين أن تكوني بعد هذا كله أداة لهو وعبث، أو من بنات الهوى لأمثال هؤلاء؟ اسأليه بصدق، هل يرضى هذا لأخته؟ قال أحدهم: عندما أتخيل أن شقيقتي هي التي تقوم بذلك أشعر بأنني سأجن. انتهى كلامه. والغريب أن بعض المعاكسات تعرف أنه يخدعها ويكذب عليها، ولكنها تواصل العبث بالنار بحجة التسلية وإضاعة الوقت.
أخيه من فضلك اقلب الشريط.